بسم الله الرحمن الرحيم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا تكلمنا في المرة الماضية عن العبادات القولية، وقلنا من أجلها وأفضلها الشهادتان، ونعني بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهي مدخل الإسلام، وهي العاصمة للدم والمال، وهي أعظم وأعلى أركان الإسلام، أعظم ركن وأعظم واجب وأهم واجب وآخر واجب هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني أو نعني بهذا الشهادتين. وشهادة أن لا إله إلا الله أو شهادة لا إله إلا الله لها شروط، فليس هي مجرد نطق باللسان. كثير من الناس ربما يتخيل أو يتصور أنه مجرد أن تكلم أو قال لا إله إلا الله يكفي، هذا المدخل وهذا البداية. يعني من قال لا إله إلا الله عصم في الدنيا دمه وماله، يعني لا يحل لمسلم أن يحكم عليه بغير الإسلام طالما أنه قال ونطق لا إله إلا الله، حتى ولو جاء بكل صور الكفر لا يحكم له بالكفر إلا بعد إقامة الحجة على أمر أو على أمور، فهو ما زال مسلما بمجرد النطق، إلا إذا أتى بناقض، وهذا الناقد لابد أن يجمع العلماء على هذا، أن هذا أمر كفري. لأن كثير من الشباب في هذه الأيام يعني ربما يتسرع في قضايا الكفر، يعني إثبات الإسلام أولى من إثبات الكفر. لأنك لو حكمت من قال لأخيه يا كافر، أي لأي شخص، فقد باء بها أحدهما، يعني لابد إن كان صادقا وقعت على هذا ماشي، وإن كان كاذبا ردت إلى القائل، فمن يرضى لنفسه أن يكون كافرا؟ فإذا يعني كثير من الشباب ربما تأخذ الغيرة، هذه ليست بغيرة، هذا جاهل والعياذ بالله، وكم كفر من مسلمين. حتى نرى كثير من الظالمة في عصور من العصور، البعض لما تكلم بكفرهم أو وقع في غيبتهم رد، فمن أظلم من الحجاج الذي قتل أكثر من 70,000 غالبه من العلماء، وكما قيل كان يقتل بالظنة، وعلى الرغم من هذا ما كفره أحد، قلة من تكلموا في كفر، قلة، وجل العلماء بل الصحابة الموجودون ما كفروا. بل في مرة كان ابن سيرين يمضي فقابله رجل وظل يتكلم في الحجاج، يعني فعل وفعل وفعل، فقال له محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: يا هذا أقصر، قف، فإن الحجاج ظلم وظلم، هو لن تم تغتاب شخص، أليس هذا ظلم منك له؟ هو وقع في ظلم وظهر منه بعض الظلم، ولكن هذا الظلم لا يجابه بظلم وهو غيبة، فهذا ظلم غيبة. ولذلك في يوم القيامة الموازين القسط، إن ظلمت لابد أن تعاقب، ظلمت لابد أن تأخذ. ولذلك الإنسان لابد في حال ظلمه، فلابد للإنسان من ميزان دقيق يزن به ما خرج وما دخل. فقلنا بأن قضايا التكفير أو التبديع أو التفسيق أو غيرها لا يجوز إلا بضابط من الشرع، وكما قلنا كثير من الناس ربما يجهل. ولذلك وقع قضايا عظيمة جدا في الإسلام هي كفر بلا شك، منها ما روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، قال فرأينا رجلا أو رأينا قوما قد علقوا من المشركين قد علقوا أسلحتهم على شجرة تسمى بذات أنواط يتبركون بها. والتبرك بالشجر والحجر والأولياء شرك. فقال الصحابة رضي الله عنهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يبقى قول الصحابة هذا اجعل لنا هذه الشجر أو مثل هذه الشجر وهذا الحجر نتبرك بقول كفري. وذلك مثلا قال لهم قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا آلهة أو اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فلذلك هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له خطورته له وأن قول كفر. وعلى الرغم من هذا ما كفرهم، ما قال لهم أنتم خرجتم من الإسلام وادخلوا بالشهرتين، هذا ما حدث لأن كانوا يجهلون هذا. معاذ بن جبل رضي الله عنه طبعا هذا كفر قولي، يعني ما سجدوا، يعني ما تبركوا بالشجر، لكن مجرد القول قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قلتم أو قال لهم قلتم كما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني اجعل لنا كما فعلوا مثلا السامري وهؤلاء المشركون. قال اليهود مثل هذا القول. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه فعل الصحابة فعل أصحاب موسى بقولهم الكفري، يعني قول كفري. وعلى الرغم من هذا ما كفروا وما حكم عليهم بالكفر، إنما زجرهم للفعل أو القول. بالنسبة للفعل ما وقع لمعاذ لما ذهب إلى الشام وعاد، فوجد أساقفة الشام النصارى الناس يسجدون لهم، وهذا موجود في كثير من الكنائس، ربما يسجدون للقس أو غيره. فقال نبينا أحق بالتعظيم من هؤلاء، هؤلاء أنجز. فكون هؤلاء يسجدون لأساقفتهم وهؤلاء إحبارهم وربانهم، نحن نعظم نبينا أكثر من هذا. فجاء فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر، خروج من الإسلام. ومن فعل هذا؟ معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل يا معاذ، هذا خطأ، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكان في الإسلام سجود لكان من الزوجة للزوج. إذن هنا القضايا هنا أن مجرد إتيان أمر كفر من المسلم يعذر، بخلاف المشرك الأصلي، لو كافر أتى بقوة كافر. ولذلك العلماء أيضا بالنسبة لقضايا هم الكفار يعذرون بعدم إقامة الحجة في أمر الدماء، لكن حكم كافر، واحد كافر يهودي نصراني مشرك عبد وثن عبد صنم عبد بقر، هم كفار، لكن لا يقاتلون إلا بعد إقامة الحجة. يبقى هناك فرق بين الحكم وبين مناجزة هؤلاء الذين هم في الأصل كفار. وأيضا لا يجوز مناوأة هؤلاء ولا الغدر بهم ولا التعدي على حقوقهم طالما أنهم أمنوك وأوقفوك عند أمر. ولذلك وقعت قصة، أحد الإخوة في إيطاليا اتصل بي منذ يوم أو يومين تقريبا وأخبرني بأن هناك الحكومة هناك في إيطاليا بتعطي لبعض المقيمين هناك من الغرباء بتعطي لهم شقق بالتقسيط، وربما هو يتفلت من هذا الأقساط في مقابل أن يأخذون منه ضرائب. فكان قولك التي هل يجوز لي أن أتهرب من هؤلاء لمجرد أنهم يأخذون مني ضرائب وهو قادر أن يتهرب؟ طبعا هذا يعتبر من التعدي والظلم، إذ هم أمنوك وبينك وبينهم عهود ومواثيق على شق بالتقسيط أو مبالغ معينة أو أقساط في غير الشقق لا تخل. وذلك أعظم مصيبة ابتلي بها الإسلام في هذا الزمان جهل الأبناء، يعني أنهم لا يفهمون الإسلام، فمن الإسلام قطاع طرق أنه مجرد كافر تنهبه تأكله تغدر به وتسفك به. وذلك لو نظرنا لنشر الإسلام في دول آسيا قاطبة كما ساق أهل السير بأنه ما انتشر إلا على يد أهل اليمن جزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. أهل اليمن هم أهل تجارات في طول عمرهم، فكانوا يخرجون ولا يفهمون لغة القوم، يفهمون بأصول الإسلام الشرعية من ضوابط في التجارة والتعامل. فلما يرون هذا، طبعا التاجر الأصل عنده الحيل والغش والسرقة وإلى غير هذا، وجدوا ضوابط ما عرفوها، ما هذا الذي أنتم عليه؟ قالوا هذا الإسلام، فأسلموا.
وذلك ننظر إليها وشوف انظر تخيل بقى من العراق، طبعا العراق وفارس فتحت عنوة لأن كان دولة عظيمة إمبراطورية، ما بعد فارس إلى حدود اليابان الصين وأندونيسيا وماليزيا كل هذه دخل الإسلام فيهم بهو هكذا، رأوا صور هؤلاء الناس عندهم دين عندهم ضوابط شرعية فأسلموا. وذلك الآن بنرى للأسف الشديد أكثر من يغش المسلم، يعني للأسف الشديد الواحد ممكن يسمع مثلا يقول لك فلان النصراني دي ما بيغش، وممكن يعطي لك سلعة جيدة وكذا والأشياء وأشياء كثيرة من هذا، بينما المسلم ترد له 100,000 حيلة ورأسه ليه رأس معين يقول لك لا أصل ده كذا وده كذا وده كذا والسبيل الفلاني إلى غيره. يعني يمكن في بلاد الكفر لا يغشون الأطعمة أطلق، ممكن الآن تجد واحد جاب لحمة وقيع ويروح يبيعها في مش عارف فين ويجد وسائل، يعني ربما الشيطان يعجز أن يتحايل بها في الغش والخداع أسب بين المسلمين. فلذلك لابد يكون في ضابط في الحكم على الآخرين وأصول تنزل منازله. ويمكن أذكر قصة وقعت، يعني بعض العلماء تكلم في هذه القصة بالتفصيل لكن مجملها هو أن محمد بن سيرين اشترى زيتا من أناس من خراسان بالدين، كان معه 5,000 فذهب للتجار قالوا عندنا زيت صفقة كبيرة جدا جدا تغنيك وتكفي ب40,000، قال ما معي إلا 5، قالوا خذها والباقي براحتك. فلما ذهب بهذه الصفقة الكبيرة جدا وجد في الزيت بعض آثار طحن للفأر فئران، ماذا يفعل؟ لو ردها ربما الرجل هذا يعطيها لغيري، يعني الممشك، ولو هو باعها هذا غش، فيها أشياء موجودة، يعني فئران مطحونة مع الحبوب التي طحنت. فأراقها جميعا، أراقها ودخل السجن وظل في السجن عاما كاملا حتى بلغ الخليفة بأن الإمام العالم محمد بن سيرين محبوس، حتى وكان يقول حبست يعني بدين أو بذنب منذ 30 سنة، حصل مني مشكلة كده صغيرة من 30 سنة ذكرها، وهو أنني عيرت رجلا بفقري، فلان ده فقير. قال أبو سليمان الداراني علم أو عرف القوم من أين يؤتى، وما واحد يعد الذنب بتاعه من 30 سنة، ونحن كم لنا في اليوم الواحد من ذنوب ومعاصي وآثام وغير من هذه الأشياء. فلذلك لابد للإنسان أن يضبط ضابط الشرع في القول والفعل في جميع التعاملات، سواء كان مع الكافر، مش معنى أنه كافر يعني أنه يكون كل شيء حلال أبدا، بل الأصل في معاملة الكافر لدعوته أن تكون ذو سمت حسن ذو هادي حتى تحبب إليه الإسلام. أما الغدر والخيانة والغش هذه الأشياء طبعا هذه ليست من سمات الإسلام، وإن فعلها بعض من ينتسب للإسلام بل لا يجوز. من الأشياء الطريفة جدا أيضا عبد الله بن المبارك كان مع تاجر في الشام، فالرجل هذا أعطاه قلم ليكتب، فنسي وضع القلم في العمامة، وضعه موضع السواك ونسي القلم، والرجل طبعا استحى قل هات قلم. فسافر وسار إلى بلدي، فلما وصل طبعا ذكر إما أن وصل إلى بلدي أو في منتصف الطريق، نظر وجد القلم، وجد القلم فزع وخشي أن يظن الرجل به ظن يقول ده شيخ ومعالم وكذا، وأخذ القلم فعاد مرة أخرى حتى رد القلم لصاحبه، قال خشيت أن يقع في قلبك سوء، هو ده الإسلام الذي كان عليه الأصحاب ومن بعدهم من السلف رضي الله عنهم جميعا. فإذا ليس مجرد النطق يعني يكفي، لكن النطق عاصم يعصم الدم ويعصم المال. أي إنسان مهما كان، حتى ذكرنا القصة التي ذكرناها عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة موقع، فصبحنا القوم فهزمناهم، معركة بين المسلمين وبين المشركين، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري، مجرد أنه نطق الكلمة راح الأنصاري سكت خلاص، قال فطعنته برمحي حتى قتلته. أسامة بن زيد تأول، ده رجل مشرك وهربان وعمال يقتل فينا من كم يوم بيقتل والقتال مستمر، فلما رأى السيف بتاعه انكسر وهيقتل قال طيب عندكم بتخشوا بلا إله، لا إله إلا الله. فهو طبعا اعتقاد أسامة أنه قالها متأولة وأنه فعلا ده حقيقة، قد يكون هذا. قال فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ نطق بها. قلت كان متعوذا، ده هو ما قالهاش إلا عشان شايف السيف خلاص ربطه الطير، فقال متعوذا فما زال. فطبعا في روايات كثيرة جدا أشققت عن قلبه، هل أنت فتحت القلب وشفته صادق أو كاذب؟ ده أمر ظني، هو أسلم دخل في الإسلام قال لا إله إلا الله. طيب على ما قتلته أشققت عن قلبي؟ قال لا. فقال الله سلم لم تأخذ بما قال وما شققت عن صدري، يعني لا خذت بالكلمة ولا فتحت الصدر. فقال رسول الله هل صدره أو قلبه إلا مضغم اللحم؟ فقال ما أخذت بقوله ولا شققت عن صدري فأن لك من لا إله إلا الله. قال حتى قال تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، تمني أني ما دخلت الإسلام، كنت لسه مشرك من سبب عظيم ما وقع منه وما لقي من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هنا القضية هنا إن ضوابط وشروط لا إله إلا الله والإسلام ضوابط عظيمة، إذ بالإسلام كل ما يتعلق بالإسلام يقع على الشخص بمجرد النطق. وكما قلنا الكافر أيضا طالما أنه غير محارب له مال المسلم من الأمانات والحقوق وهذه الأشياء التي ينبغي أن تكون موجودة سواء كنت في بلده أو كان هو في بلدك، لأنه يعني في بلدك لابد أن يكون مؤمن أيضا، نزل إلى البلد والدولة أعطته له مثلا تصريح بالدخول. هناك ضوابط ينبغي للمسلم أن يتعامل بها مع المسلمين ومع غير المسلمين. فإذا أمن الكافر في بلد الإسلام مؤمن، لا يحل لمسلم أن يفعل فيه شيء إطلاق، بل ومن أعظم مجالات الدعوة أن يرى خلق المسلم وخلق الإسلام إلى هذه الأشياء. كذلك لو سافر المسلم في بلاد الكفار هذا من أفضل سبل الدعوة، تكون ذو قيم ذو ضوابط. يعني بعضهم مثلا بيتعامل في بعض الدول الكافرة هذه بالفيزا، هذه عبارة عن يعطي لك ورقة تستدين وانت مسافر أو بعض يجي لك المال تسدد، بيتحايل بهذه الأشياء ويأخذ أشياء ويهرب، هذا بغي وظلم سرقة وسيسأل عن هذا يوم القيامة. فالكافر ظالم بكفره وفي نفسه له حقوق لابد أن يأخذها. فإذا هناك ضوابط لابد أن احنا نضبطها من منطلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فليس مجرد النطق بها بل لابد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها، ولابد من استكمال شروطها. وشروطها يعني كما يقال إيه تتبعية من أقوال العلماء سبعة. أولها العلم، العلم المنافي للجهل، أن يكون عندك علم تعلم معنى لا إله إلا الله ولا تجهل المعنى به. طبعا على سبيل الإجمال والتفصيل، قد يكون البعض على سبيل الإجمال ويقع في أمور تفصيلية يعلم، كما قلنا أنه يعني مثلا واحد مثلا مسلم وقع في أمر شرك يعلم ويبين له، كما وقع للصحابة في قصة ذات أنواط يعلم ويبين له، إن أصر لابد بقى إيه تقام الحجة، والحجة لا يقيمها فلان وعلان يا أخوانا، لأن بعض الإخوة تصور نفسه شيخ الإسلام وهو الذي يقيم الحجة على من الحاكم للمولى، كسل الحاكم ده صفته كذا وفلان ده عمل كذا، ويبدأ إيه يخرج الحكم الشرعي بصفته هو الشيخ الإسلام الذي ينبغي أن يطبق الأحكام على الناس. خطأ، بل غالب الناس لا يرضونك ولا يقبلون منك، إذن هنا الحجة سقطت، لابد من إقامة الحجة أن الناس يقتنعون بك، تكون لك منزلة شرعية مكانة في قلوب الناس يرضاك، لكن أناس لا يرضونك، فإذا أنت لا تستطيع أن تقيم الحجة الشرعية إلا عن طريق بدلالة العلماء على هذه القضية الموجودة التي ينبغي أن تؤصل وأن ترد عند الناس. ولذلك في بعض البلاد بعض العلماء يكفر اللي هم بيطوفوا بالقبور ويدعوهم إلى غيره، وطبعا ده كفر ما فيش خلاف، لكن يكفرون من فعل هذا، وفي البعض لا تجر أنك تكفره. يمكن تلاقي بعض العلماء يقول لك سيدك فلان وسيدك علان، ويقعد يمجد في أولياء الأسياد والعام بليد ما يعرفش، فربما يأتي بأعمال وأفعال شركية لا يكفر بها إلا بعد أن تقام عليه الحجة ويظهر منه هذا. فهذه ضوابط طبعا ليس مجال التفصيل الآن، ولكن هذه ضوابط ينبغي أن نسوقها بين يدي لا إله إلا الله. العلم المنافي للجهل أن يعلم إجمالا ثم تفصيلا. الأمر الثاني اليقين المنافي للشك، أن تكون على يقين بمعنى لا إله بالإسلام بالأصول، بلا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله. ودي أول أسئلة في القبر، الإنسان بمجرد الموت لا بد أن يسأل أسئلة يقينية، إن كان مرتاب شاك هيرسب. الموقن يقال له من ربك ما دينك، من الرجل الذي بعث فيكم، يقول ربي الله ديني الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده هذا إذا كان موقنا. أما الشاك أو المرتاب أو المنافق ما يعرف، لا يجيب، يقول ها هنها وجدت الناس يقولون شيئا فقلته، فلا يجيب. اليقين المنافي للشك، القبول المنافي للرد، وهذا مهم جدا، قبول كلي لكل ما جاء من عند الله وعند الرسول، كل ما جاء من قول الله عز وجل وكل ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصول ثابتة، لا ترد أمرا لله ولا للرسول مهما تعاظم هذا الأمر ووجدت في نفسك غص أو وجدت في نفسك صد أو رد عن أمر الله عز وجل أو عن أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد من الاستسلام والتسليم الكامل لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع هو الانقياد المنافي للترك. الانقياد بمعنى إن قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن كل أمر من عند الله يكون عليك واقع، مش مجرد سمعنا وعصينا، أن تقول سمعنا وأطعنا وأن تكون منفذا مقيما لهذا الأمر، انقياد مطلق يعني عملي، لأن كثير من الناس عندهم الإسلام نظري مجرد كلام، كلام جميل، نعم الصلاة جميلة ولكن لا يصلي، الزكاة شيء طيب جدا لكن لا يزكي، الصيام ما شاء الله وربما يفطر، كثير من الأشياء ربما يقتنع بها اقتناعا لكن أن يسلم بها ويأتي بها من الفعل هذا ربما يكون عند الغالب قليل. فلا بد من القبول المنافي للرد والانقياد المنافي للترك، لا يترك أيا كان، إذا علم بسنة لابد أن يؤديها. عبد الله بن عمر لما كان في مجلس فسمع أبا هريرة يقول من صلى على جنازة له قيراط ومن تبعها له قيراطان، فهنا ابن عمر ما سمع هذا فقال ليه، فقال لأبي هريرة أكثرت علينا بقراريطك يا أبا هريرة، فقال أرسل عائشة تخبرك، فأرسل ابن عمر فبلغه الخبر، بلغه الخبر فكأنه تحسر فأخذ حفنة من التراب ثم رماها في الأرض ثم قال كم فرطنا من قراريط، كم فرطنا من قراريط، إذن لابد أن تتحسر على كل الفوائد التي تعلم أنها من السنة، لأن الآن كثير من الناس يقول لك ده فرض ولا سنة، ممكن الفرض يقيم ولكن السنة مش مشكلة، السنة هي الحماية والحصن للفريضة. فهنا من شروط الانقياد، انقياد كلي، أنك تتبع الآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس الإخلاص المنافي للشرك، الإخلاص في كل قول أو فعل، أن تستحضر النية والتوجه بالفعل لكل أمر أمرك الله به، وإياك أن يعني يطعن إخلاصك أو يعني يقع في لبس في قليل أو في كثير. السادس الصدق المنافي للكذب، الصدق في الأقوال والأفعال، كم منا يقول الله أكبر أي لا أكبر من الله عز وجل وهو بيصلي، وبعد ما يقول الله أكبر يفضل بقى سرحان في التجارة والبضاعة وراح وباع واشترى وكسب وفلان وفلان ويمين وشمال إلى أن يخرج من الصلاة، هذا كذب، إلا الله أكبر انتهت المشكلة. كم منا يقرأ في كل يوم أكثر من 17 مرة إياك نعبد وإياك نستعين، هو يعبد غير الله، إن كان يعبد يعني عبادة قلبية غير الله ويستعين بغير الله، إذن أنا مطالب بالصدق، إياك نعبد أعبد، الله أكبر الله أكبر، تنسلخ من كل الدنيا وأنت في الصلاة، ليس في قلبك إلا ربك سبحانه وتعالى. الأمر السابع المحبة المنافية لضدها، المحبة أن تكون محب حبا عظيما جدا لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعلو هذا الحب على كل شيء، وهو الذي يؤدي إلى إتيان الفعل. فالمحبة التي تنافي الكراهية البغض أو الاستواء، ولذلك ربنا عز وجل يرضى بالمحبة إلا العلو، أن يكون حبك لربك أعلى المحبة. ولذلك قال عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. حب العبد لربه إن على سلم من كل آفة، وإن نازعت هذه المحبة محاب هلك. أن يحب نفسه، الزوجة، الولد، الأخ، الأب، الأم، القريب، أي شيء عدل به مع محبة الله عز وجل هلك وتلف، وإن كانت محبة الله هي الأعلى سلم ونجاه الله من كل سوء. قال والمقصود بشهادة أن محمد رسول الله معرفة معناها والعمل، معرفة معناه والعمل بمقتضاها، فليس المراد أيضا مجرد التلفظ بها، فيتعني تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وعبارة الله بما شرع على لسان هذا الرسول الكريم لا بالهوى ولا بالابتداع. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن أيضا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليس هناك باب تصل منه إلى الله عز وجل إلا من باب هذا النبي، ولا يكون هذا إلا بالمتابعة القلبية والقولية والفعلية. بما أمرك به لابد أن تعتقد وأن هذا من عند الله عز وجل بلا شك أو ارتياب، بما قال تسمع وتنفذ وبما أمرك، وكذلك بجوارحك لابد أن تسير خلفه في القليل وفي الكثير. لكن ننظر للصحابة رضي الله عنهم، نراهم أنهم كانوا من أعظم الناس اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، إذ اتباعوا من اتباع الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، إذ هو التسليم المطلق. يعني الآن مثلا لو جئنا في أي مسجد واحد وقف كده واعظ ومع قطع من الذهب وقطع من الحرير على رؤوس الأشهاد وقال هذان حلال على إناث هذه الأمة حرام على ذكورها، كم هينفذ؟ بعد ذلك قلنا بأن هذه المتابعة ليشهد أن محمد رسول الله تلتزم متابعة كلية، كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف معه، هذا حلال وهذا حرام، كأنك ترى هذا حلال على على إناث أمتي حرام على الذهب والفضة. ربما كثير من الناس لا يفعل، لا ينفذ، يعني لا يستشعر استحضار الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود. فمستلزمات الشهادة كأنك ترى نبي صلى الله عليه وسلم يأمرك وينهاك، مجرد تسمع أن هذا أمر الله عز وجل أو أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تنفذ هذا الأمر على الفوري. من متطلبات معنى هذه الشهادة، إذ ليس معنى أنه كان بين أظهر أقوام حي له السمع والطاعة وبعد الموت لا سمع والطاعة أبدا، إنما الشهادة باقية هي مدخل الإسلام إلى يوم القيامة إلى قيام الساعة. فهي أول واجب وآخر واجب، فأول واجب وأعظم واجب وآخر واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. يبقى هذه الأصول، بني الإسلام على الخمس، وكلمة بني يا أخوانا بمعنى الأصول وليس البناء الكامل، يعني الدعامات خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج أو حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وعن ابن عباس قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة، أي من قبيلة ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة، من باب البشاشة والترحاب بهؤلاء القوم رغم أنهم كانوا كفار. فقال رسول إن لا نصنتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضى. رحب بهم، أقصد قبل أن يدخلوا في الإسلام، هذا الترحاب، ثم دخلوا في الإسلام ثم بلغوه بما هم أو هو من حالهم. فقال رسول الله لا نصنتيك أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل في حروب بينه وبين هؤلاء، فلا يقدرون على المشي أو المجيء إلا في الشهر الحرام أو الأشهر الحرم، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهوهم عن أربع وأمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن نعطي من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة، وربما قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. يبقى هؤلاء القوم جاءوا وأسلموا، وبينهم وبين قومهم حروب وفيها مغانم وهذه الأشياء، وكانوا حديث عهد بإسلام. فالإسلام دلهم على الأصول، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. ثم فسر لهم معنى الإيمان بالله، فقال بعد التفسير ثم نهاهم وأمرهم أن قال تعطوا من المغنم الخمس، لأنهم في حالة حرب مع الكفار، إذن في غنائم. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم. والحنتم حد يعرفه؟ ها، الحنتم اللي هو إيه بقى؟ الجرار التي يوضع فيها من الفخار. والدباء اللي هو القرع العسل المعروف الكبير هذا. والنقير ما نقر من جزع وغيره. والمزفت هذه كان يوضع فيها البسر والتمور وهذه الأشياء اللي تتخمر. ففي أول الإسلام كانت حرام، لأن كانت النفوس ربما تتأخر ويشربونها يألفون هذا، فبعد ذلك نسخ، لأن ممكن الإنسان في أول تغير الشيء ممكن الطعم يكون لازع لا يشربه، لكن لو أنه ألف هذا الطعم ربما يشربه ويشرب ما زاد على هذا فيدخل في شرب الحرام. فنهوا عن هذا في أول الإسلام ثم نسخ. فعلى كل مسلم معرفة لا إله إلا الله حقها حتى يفهم هذا، والعمل الجاد بمقتضاهما، أن يعمل بمقتضى هذه الكلمة من متابعة وتنفيذ لأمر الله وأمر رسوله، والتصديق والإيمان والعمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، وما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالعبادات. إذن الأصل الأصيل هو أن ننقي عقيدتي، أن أعرف معنى هذا التوحيد، معنى لا إله إلا الله من ربوبية ومن أسماء وصفات ومن ألوهية. فأولا معنى الرب، لأن العرب كانوا يعبدون هذا الرب ويعرفونه جيدا. لما قال صلى الله عليه وسلم حسين يا حسين كم تعبد؟ قال أعبد سبع، أعبد سبع آلهة. قال من تدخره؟ أو ست في الأرض واحد في السماء. قال من تدخره لرغبك ورهبك؟ مين بقى لو اشتد بك الكرب أو طلبت شيء بتلجأ له؟ قال الذي في السماء. إن كانوا يعلمون أن لهم رب هو رب الأرباب، وعلى الرغم من هذا كانوا يجعلون شركاء للوسائط. فقال له يا حسين ذر الذين في الأرض وكن مع الذي في السماء. إذن دلوا على أنه هو فقط هذا الرب العظيم الذي هو ينفعك ويضرك، هو الذي يعطيك وهو الذي يمنعك. زيك من أصول التوحيد الربوبية، أن تعلم من هو ربك الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي أنعم عليك بكل نعمة، والذي أحاطك بكل رعاية، خلقك من عدم ثم أنشأك في هذه الصورة. فلذلك ينبغي للعبد أن يعرف معنى الرب. وزيك الربوبية شروطها أربعة أو ثلاثة: ملك، ثم خلق، ثم تدبير. الربوبية شروطها ثلاث: أن تعرف أن له ملك، ملك تام ليس كملك البشر. طبعا ممكن نقول الملك الفلاني والملك الكذا ومالك العمارة الفلانية ومالك الأرض الفلانية ومالك البلد الفلانية، ممكن نقول على سبيل ليس الحقيقي، إذ المالك الحقيقي هو الله عز وجل. كل ملك وكل مالك عاري، كم من أقوام عمروا وملك وذهبوا، أما الملك الباقي هو ملك الله عز وجل. ذكر ربنا عز وجل لما ذكر حال آل فرعون: كم تركوا من جنات وعيون، ملك الأرض قاطبة، من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها، أي هذا الملك، قوما آخرين. فملك البشر ملك زائل، يعني ملك ليس حقيقي على سبيل العارية. أما ملك ربك هو الملك الدائم الباقي، قال عز وجل: مالك أو ملك يوم الدين، مالك أو ملك. فالملك الحقيقي في الآخرة حينما يقف العباد جميعا بين يدي هذا الملك العظيم ليحاسبهم وليجزيهم بأعمالهم من خير أو من شر. فهو الملك ملك تام، ملك وخلق، خالق كل شيء، خلق السماوات والأراضين، خلق العرش وما دون العرش. وأول ما خلق، خلق ربنا عز وجل العرش والكرسي، ثم خلق القلم، والقلم هذا هو قلم كتب فيه مقاليد السماوات والأرض إلى قيام الساعة، ثم قال أكتب فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، ثم رفع القلم لا كتابة بعدما كتب وجفت الصحف. يبقى هنا خالق كل شيء مخلوق، حتى العرش والكرسي وكل شيء مخلوق، فهو الرب الذي خلق كل شيء وحتى الأقوال والأفعال. لأن بعض الناس متصور أن الخلق في الأشياء الحسية، كل فعل لأي كائن خلقه الله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون. وفي الحديث الصحيح أن الله خلق كل صانع وصنعته، يعني ممكن على سبيل شوف النجار صنع الدولاب أو صنع السرير، هي صنع على سبيل إيه؟ يعني المجرد الفعل فقط، أما الذي صنع هو الله عز وجل، هو الذي علم هذا الصانع، وهو الذي خلق الشجر وهذه الأصول. فده كل ما في هذا الكون مخلوق. طيب الكلام والفعل والحركة، ربنا هو الذي خلقها فيك، الكلام هذا مخلوق صنعه ربه، الحركة هذه والسكنة هكذا، فما من متحرك أو ساكن إلا هو مخلوق. وذلك هنا بقضايا الخلق لابد أن نعلم أن الله خلق وعلم علما تاما يقينيا عن كل خلق، ليس مجرد خلق فقط، كل ما خلق يعلم الله عنه كل شيء. وذلك قال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء مخلوق، حتى قال ابن عباس في أثر عنه بأن الله خلق البرعم قبل أن يخلق، علم هل هذا سيصير عود غصن أم زهرة، ومتى سيكون الثمرة أو ورقة. والورقة هذه جعل الله معها ملك، كل ورقة معها ملك، زك ما يعلم جنود ربك إلا هو، مع الورقة ملك، متى ستخضر، متى ستصفر، متى تزبل، متى تسقط، في أي واد ستستقر. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر وما في البحر، وما تسقط من ورقة، شوف الورقة اللي لا قيمة لكم في الخريف من أوراق تسقط، إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولذلك هنا علم ربنا عز وجل علم ذاتي، هو عليم. ولذلك لما بشر المريسي لما تكلم في مسألة القدر والقضاء وهذه الأشياء، فبشر طبعا كان يقول بأن الله عز وجل عالم الخير ولا يعلم الشر، فعمر بن عبد العزيز قال بلغني عنك ما قال يا بشر. فانظر في علم الله عز وجل، إن كنت على يقين بأن الله عليم فقد أقيمت عليك الحجة، لأن الله إذا علم ما في مملكته وما في هذا الكون يستحيل أن يكون هناك شيء بلا إرادة من الله عز وجل. إن علمت فقد أقيمت عليك الحجة، وإن لم تعلم حججت. وأرى يا بشر في قلبك زيغ، وأسأل الله إن أخفيت عني أمرك أن يفضحك. وفعلا بعد فترة فضحه الله عز وجل على بعض يد بعض الخلفاء، وأظهر المعتقد اللي هو القدر، وقطع لسانه وصلب. فشاهد هنا بأن الله عز وجل عليم، وهذا العلم مدون له في اللوح المحفوظ. وليس معنى هذا نقص، بل هذا من تمام الفضل والكمال من هذا الملك العظيم. وذلك موسى عليه السلام لما حاج فرعون قال له فرعون قال فما بال القرون الأولى، كل من مضى وتحت التراب، هل ربنا عز وجل علم يعني هذا عصى في يوم كذا في ساعة كذا، هذا أطاع، هل كل ما مضى من القرون علمهم الله عز وجل. فقال موسى عليه السلام قال علمها عند ربي في كتاب. يبقى إثبات العلم الكامل الذاتي الذي لا يحتاج إلى كتاب، علم كامل. ولذلك الخضر لما خرج مع موسى عليه السلام رأى عصفور ينقر في البحر، فقال له يا موسى إن علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله عز وجل كما أخذ هذا العصفور قطر. قال عز وجل قل لو كان البحر، وكلمة البحر كل بحار الأرض، كل البحار المحيطات الكبيرة هذه، مدادا لكلمات ربي، مداد يعني الحبر الذي يكتب به الكلام فقط، الكلام فقط الذي يتكلمه الله عز وجل، مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. شوف اسمعوا هنا هذه الجزئية، ولو جئنا بمثله مددا إلى ما لا نهاية. يعني بحور الأرض جميعا هي كلمات الله عز وجل، وفي مداد بحور إلى ما لا منتهى لكل بحار هذا الكون، وما جاء وما لم يجئ ينتهي، وما نفد كلام الله عز وجل الذي هو من علمه سبحانه وتعالى. إذن هنا ينبغي نحن نركز أن هناك علم، أنه عليم بكل شيء، بما كان وما يكون وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون، ما لم يكن شيء بقى ما حدش يعرف حاجة خالص، طب لو كان كيف سيكون، يعلمه الله عز وجل. وذلك فرعون لما قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب، ده بقى ايه من باب الزيادة في الحكمة والعدل من الله عز وجل. لا يضل ربي، وذلك عاد إلى العلم، لا يضل ربي ولا أنسى، مش معنى الكتابة ان في بقى ممكن يحصل شيء، لا، ده هذا علم تام كامل، لا يضل ربي ولا ينسى. فلذلك الإنسان لابد أن يوقن بهذا، أن الله خالق وخلق كل شيء، خلق الخير وخلق الشر، خلق الإيمان وخلق الكفر، خلق فيك كل شيء. ولذلك يعني أرجع إلى مراتب القدر أربعة، لأن البعض ربما يحار عقله، طب طالما أن الله خلق الإيمان وخلق الكفر وخلق المؤمن وخلق الكافر وخلق الخير وخلق الشر، طب ليه ما الحساب؟ ولذلك عمران بن حسين كان يجلس مرة مع أبي الأسود الدؤلي، فقال يا أبا الأسود أرأيت ما فيه الناس ما يكدون ويكدحون، أفي أمر قضي وفرغ منه أم في أمر مستأنف؟ يعني بمعنى اللي الناس فيه ده ربنا عز وجل خلقه وانتهى من خلقه، أم أمر سيبهم كده كل واحد يعمل ومستأنف؟ فقال أبو الأسود الدؤلي في أمر قد قضي وقدر، أمر ربنا خلقه، لأن قبل خلق الخليقة قال القلم اكتب، كتب مقاليد ومقادير السماوات والأرض، كل شيء كتب، فلان ده في الساعة الفلانية هيعمل الشيء الفلاني، وفعلا لازم يعمله. وخلق قوما هؤلاء للجنة ولو بلي ولا نار ولا بلي. فقال له عمر بن حصين: فعلام يعذبهم؟ طالما ان كل شيء مخلوق، الخير والشر والكفر والايمان، طب ايه لازمه بقى الحساب والعذاب؟ ففزع ابو الاسود الدؤلي، ارتعد وقال: هو ربهم وخالقهم ومالكهم، لا يسأل عما يفعل ومسأله. هو الرب ده المالك، الملك هو، لو انسان مثلا عنده حاجه حطها شالها ملكه لا يسأل. مع الانسان يعلم ان الرب ليس كالعبد، يعني العبد نفسه لا يسأل. واحد مثلا عنده قرش اشترى بيه مثلا اي حاجه، حد يقول له اشتريت ليه ولا بعت؟ ابدا. فمالك بالرب سبحانه وتعالى؟ فقال: يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال له عمران بن حسين: ما سألتك إلا لأحرز عقلك، فقد جاء قوم وسألوا سلم يا رسول الله ما نحن فيه، في أمر فرغ وقدر أم في أمر مستأنف؟ فقال لهم سلم: في أمر قضي وقدر، وأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، له الملك التام والحكمة البالغة. ولذلك إن أردت أن تجري أمر الله على نفسك اعلم أن له الحكمة التامة في كل شيء. لما خلق هذا مؤمنا ولما خلق هذا كافرا؟ له الحكمة. لما خلق الجنة ولما خلق النار؟ له الحكمة. أنت عبد مربوب لا تسأل. ولذلك أيضا قلنا من مراتب القدر العلم، ثم الكتابة، ثم الإرادة والمشيئة. والإرادة بمعنى أن الله عز وجل مريد، أراد ما في هذا الكون. هناك إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الكونية أراد كل ما فيه من خير وشر وكفر وإلما، اسمه إرادة كونية، لأنه هو الذي خلق هذا وأراده. لكن ليس معنى هذه الإرادة هي المحبة، هي الإرادة الشرعية، فالإرادة الشرعية هي المحبة. وليس معنى هذا أنه أحب هذا، أي الشر وهذه الأشياء والكفر والضلال وهذا الأشياء، أبدا. ولكن خلق هذا لحكم عظام ربما علمنا منها بعض ولم نعلم الباقي، لأن هو الملك. إذن هنا القضية: لما خلق هذا مؤمن وهذا كافر لا يعلم هذا إلا ربنا عز وجل. ولذلك لما خرج قضايا القدر هذه مهمة جدا، لما خرج موسى مع الخضر في الرحلة الطويلة جدا، ذهب ليتعلم هذا النبي من هذا العبد الصالح بعض العلم، ما تعلم منه شيء إلا ثلاثة مسائل جميعا في القدر، وبيله منها الحكم ظاهرها في ظلم وبغي وعدوان وهذه الأشياء. ركب في السفينة، القصة طبعا الحديث في مسلم، أن الخضر ركب مع موسى عليه السلام لقوم، طب الأجرة بكام؟ كل واحد يدفع قرش. فأصحاب السفينة قالوا: يمكن الخضر يدفع؟ لا يمكن. فركب بلا نول بلا أجرة، فجلس الخضر مع موسى عليه السلام، وراح جايب كده خشبة من السفينة من غير ما حد يشوفه، راح خلعها أفسدها وراح رميها في البحر. وموسى ينظر، طبعا منظر أدهش موسى، قال: قوم أركبون من غير نول من غير أجر، فخرقت سفينتهم، أخرقتها لتغرك على؟ لقد جئت شيئا إمرا، هذا أمر طبعا صعب. كان في اتفاق بين موسى والخضر أنه ما يسألش، لكن هنا أمر القدر أمر العقل يحرف فيه. لا، ربنا خلق إنسان رجل صالح تقي، ورزق بولد صالح تقي، وراح الولد مات، والرجل هذا قلبه تصدنا لحكم لا يعلمها إلا هو. واحد طفل صغير، ربنا واحد باله 10-20 سنة وجاب ولد ومات. وذلك حفصة بنت سيرين كان لها ولد تحبه جدا جدا، كان من أبر الخلق بها، اسمه الهزيل، التي لقب به أبو الهزيل. من بره كان ينسل من بين الفراش، فراش الزوجة، من الليل، ويذهب إلى أمه يدفي لها المكان في الشتاء، وفي الصيف يروح عنها وهي تصلي، وتقول: والله لولا أني أعلم أنه يتقرب إلى الله بهذا ما أبقيته، لكن تعلم أنه يتقرب إلى الله بهذا. فبعد ذلك كان يأتي لها باللبن، لبن النوق، وهي لا تحبه، فيقول: أعلم يا أم الهزيل أنك لا تحبي، ولكن صدقي بي لجاراتك حتى يقرب المحبة بينها وبين الجيران. فمات هذا الهزيل. قالت: فكاد قلبي أن يتصدع، وكنت أرى في قلبي غصة، شيء موجود أتألم منه. حتى وقفت ليلة بين يدي الله عز وجل فاستغثت به ومررت بآية فأذهب الله ما في صدري. إذن هذا البلاء ظاهر الإنسان يشوفه أمر فظيع بشع. فاتفاق موسى والخضر على عدم السؤال. فهنا بعد ما موسى تعجب فهنا الخضر رد على قال يعني مش اتفقنا على عدم السؤال؟ ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فضل مشي. يبقى القضية هنا إفساد لقوم قابلوا بالإحسان. مر ماشي في قرية في بلد وجد غلام صغير دون الاحتلام طفل صغير جدا. فقال يا موسى تعالى كده جنب جنب واخده وراح مسك الولد وقطع رقبته قتله. موسى فزع قال قتلت نفسا زكية بغير نفس. طبعا الإنسان يتعجب هذا رجل صالح وفعل هذا لما فعل هذا بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا أمر ما يقبل عقل. فقال له ألم أقل لك مش اتفقنا وإنك عمر ما تصبر معي؟ إنك لن تستطيع معي صبرا. فهو طبعا الشهنة موسى عليه السلام قال يعني إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد لقيت من أمر عزر أو قد بلغت من أمر عزر. آخر مرحلة كانت عكس ما مضى إن كل واحد يعمل فيهم خير وكذا يوقع به الخضر الشر. هنا دخلوا استطعم أهل قرية. يا أخوانا احنا عاوزين ناكل لقمة جعانين ماشيين مسافة كبيرة جدا ما في منعوهم قرية كلها بخل وشح. فبعد ذلك فأبوا أن يضيفهما فمشيوا ماشيين في نفس القرية وجد جدارا يريد أن ينقض مايل. فقالوا تعالى يا موسى معايا وراحوا هادمين الجدار ده وأقاموه وبنوه بناء سليمة. طبعا موسى تعجب طب التانيين وقعوا بنا ضر خير ووقعت بهم ضر هم دول وقعوا بنا ضر قلنا طعام رفضوا طعام قال لو شئت لاتخذت عليه أجر. فبين له القصة بقى تفاصيل الأمر الأول السفينة دي لمساكين يعملون في البحر هم مساكين ما عندوش اللي هو هذا مصدر الرزق الوحيد هذا وكان وراهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذن هذا كان محجوب عن من؟ عن موسى عليه السلام. فلما اطلع على بعض هذه الأسرار اطمأن قلبه. ملك كل ما يشوف سفينة يأخذ قال فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذن اتحلت المشكلة. فمسائل القدر في ظاهرها أمر صعب لما هذا كافر؟ لا تعلم ولكن ربك يعلم لما خلق هذا كافر ولما خلق هذا مؤمن. ربما ترى إنسان عاجز فقير مسكين لا حول ولا قوة فيه من التقى والورع والدين ما شاء الله وربما ترى آخر فيه من الصحة والنعم ما كفر بالله عز وجل. إذن القلب يحار في هذا ولذلك ربنا عز وجل أراد هذا. هناك إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية أن ربنا خلق أراد كل شيء والشرعي أراد المحبة أراد من الخلق أن يؤمنوا وأن يتقوا الله عز وجل وأن يسلموا له سبحانه وتعالى. فالمرتبة الثالثة من مراتب القدر الإرادة والمشيئة. والإرادة أن الله أراد الخير وأراد الشر. والمحبة أن الله أراد من الناس أن يفعلوا الخير. والمشيئة أنه شاء هذا شاء أن يكون هناك خير وشاء أن يكون هناك شر. وهذه المشيئة تسمى المشيئة الكونية أن الكون يجري بما فيه من خير ومن شر. والمشيئة التي هي المحبة لا يرضى إلا الخير وإن تشكروا يرضه لكم. هذا هو الرضا التي هي المحبة. ثم بعد ذلك الخلق. فمن مراتب الربوبية كما قلنا ملك وخلق وتدبير. ملك تام في الدنيا والآخرة وخلق خلق جميع كل شيء كل حركة كل سكنة كل ذلك. الخلاف الذي وقع بين الإمام أحمد وبين أحمد بن أبي ذؤاد وهو موضوع خلق القرآن، هل القرآن مخلوق أو لا، لأنه نفى الكلام عن العزل، فالله عز وجل متكلم كلاما أزلي، لأن الكلام من علم الله عز وجل، فمن نازع في الكلام فقد نازع في العلم، ومن نازع في العلم فقد نازع في الكلام، إذ الكلام هو من علم الله عز وجل، وكلم الله موسى تكليما. وهذا الخلاف الذي وقع يعني من نعم الله عز وجل على هذه الأمة، أن الإمام أحمد ثبت وصمد بهذه البدعة الشنعاء حتى يعني زالت إلى الأبد. إرادة ومشيئة، وللعبد أيضا إرادة ومشيئة، كل إنسان عاوز، أنا نفسي أعمل شيء فلاني شاء أو أراد، وله مشيئة، يشاء أن يفعل ما يشاء، ولكن لا تخرج عن إرادة الله عز وجل ولا عن مشيئته. بعد الإرادة والمشيئة التدبير، تدبير ملك خلق تدبير، أن الله عز وجل خلق، ولا يعني الخلق أن يقف عند حد، ولكن وصل إلى حد أن الله كل خلقه دبر أمره، يعني كل ملوك الدنيا يدبرون، لهم جنود وحرس وخدم وإلى غيره يدبرون، أما الملك سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمر خلقه وعباده، كل شيء هو الذي يدبرها. ولذلك يعني أمر التدبير من الله عز وجل هو الذي يجعل الإنسان في طمأنينة، كلما عظم توحيده بربوبية الله عز وجل، كلما سكن قلبه لهذا الإله العظيم القادر، يكلأكم بالليل، أم من يكلأكم بالليل والنهار، من الذي يحرسك، من الذي يحميك. قال بعض أهل العلم إن العبد يسير في قدر الله عز وجل، فإن أراد الله به أمرا من مصاب أو غيره خلي عنه، واحد ماشي عربية تيجي تروح مفرميلة سالم، لأنه ما قدر له أن يصاب، لكن لو مقدر له أن العربية تصيبه تأتي السيارة فخلي عنه ضرب. فكل شيء في هذا الكون بقدر وبتقدير من إله عليم خبير سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لتوحيد الربوبية، الأسماء والصفات، كلما علمت عن الله بأسماء وصفاته كلما عظم في قلبك الهيبة والمحبة والتعظيم لهذا الإله. لو سقت لنفسك كده تبدأ تتعلم وتعرف بعض أسماء الله وبعض صفات الله، مثلا لو شفنا أي صفة كما ذكرنا صفة العلم، يعلم عنك كل شيء، ما كان وما يكون وما سيكون. إذا كان الفضيل بن عياض يقول والله إني لأجتهد وأعمل حتى إن كانت الأخرى لو كان مكتوب عليها أننا شقي، وحاشا لله أن يكتب لعبد فيه صلاح شقوة، لا ألومن نفسي، أجتهد. وذلك إيه يعني الإنسان إذا يسر للخير يحمد الله، وإذا يسر للشر لا ييأس، فإن العبد قد يكون بينه وبين النار ذراع فيسبق عليه الكتاب، يتغير الحال فيعمل بعمل الجنة، ربما إنسان يموت قبل بلحظات. تذكر قصة اليهودي، إنسان دخل على شاب يهودي وفي فراش الموت وأبوه عند رأسه، إنسان قال له قل لا إله إلا الله، الولد متحير ده يهودي، فنظر إلى أبي، وطبعا اليهودي عندهم علم يقيني بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم يجحدون، فنظر إلى أبي، طب أعمل إيه؟ قال له أطع أبا القاسم، إلحق نفسك. فقال الولد لا إله إلا الله محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو ينفض ثوبه وقال الحمد لله الذي أنجاه من النار بكلمة واحدة، يعني لحظة. فممكن الإنسان يفضل على معاصي وعلى ذنوب وعلى يبقى جبروت من أظلم الظلم. عمر بن الخطاب كان يقابل المسلمين بالحجارة، يطلع فوق الشجرة ويرميهم بالحجارة وهو مبشر بالجنة في علم الله عز وجل قبل خلق الخليقة بخمسين ألف سنة. كان يقال لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر، وعند الله من العشر المبشرين بالجنة في علم الله عز وجل. فأنت لا تدري ما كتب لك. وذلك بعض الناس يقول أنه بيحتج بالقدر في أمور عجيبة، القدر لا يحتج به إلا فيما مضى. واحد أمس أذنب، ممكن يعير بذنبي بالأمس؟ لا لا يعير، نقول له توب وأقلع استغفر فيما مضى، هذا قدر عليك، إذن إلحق نفسك، لأنه طبعا أن وقعت في زلل عظيم جدا جدا. لكن لا يعير به كما وقع بين موسى وبين آدم عليه السلام، قال موسى لما لقيه قال يا آدم أنت أبانا الذي أسكنك الله الجنة وأعطاك وكذا ثم عصيت فخرجت وبعيروا بهذا. فقال يا موسى أتعيرني بذنب قدره الله علي قبل خلق الخليقة بخمسين ألف سنة؟ فقال عليه السلام فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى. إذن فيما فات ممكن تحتج. طيب أنا صاحب ذنوب ومعاصي وربنا مش يريد الهداية يجوز؟ هذا هو الضلال المبين، لأنك تدعي علم الغيب إن ربنا كتبك بقى شقية وسلم نفسك يلا للنار للنار. إذا كنت تسمع كثير من بعض إخواننا اليمنيين لما حينما يذكر وعلى معاصي وذنوب تقول له يا أخي اتقي، يقول لك طب ليش خلق ربنا النار؟ يعني كأنه يقر ويظن إنه يخش النار. هذا غيب لا تعلمه، بل إن رأى الله منك بعض الخير بعض الخير جرك إلى الطاعة وعظم لك المعصية. فإذا هنا التوحيد مهم جدا، أن أعرف الأصول والربوبية الأسماء والصفات الألوهية المقصود بها هو إيه؟ يعني تنفيذ الأمر من هذا الرب العظيم بعد أن تعرفه جيدا. وذلك قريش لما نزعت ما نزعت في الربوبية ولا في الأسماء والصفات، إنما نزعت في الأمر والنهي. إذن هذا الإله العظيم الذي خلقك وخلق هذا الكون وعلمت من هذه العظمة يلزمك أن تسمع وتطيع لكل أمر. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء نجد. فلذلك الإنسان إن علم من الله بربوبيته وأسماء وصفاته لا بد أن يذعن ويؤمن بألوهيته بمعنى توحيد العبادة بالسمع والطاعة له. وعن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يعني ممكن قبل ما الإنسان يموت بلحظة يدخل الجنة. قال أبو جعفر بن محمد أو أبو جعفر محمد بن علي وراه أبي زرعة قال حضرنا أو حضرنا أبا زرعة بما شهران وهو في السوق، في السوق يعني في تطليع الروح، وعنده أبو حاتم وابن وارة والمنذر ابن شاذان وغيرهم، فذكروا حديث التلقين اللي هو حديث معاذ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، واستحيوا من أبي زرعة أن يلقنوه فقالوا تعالوا نذكر الحديث. فقال ابن وارة حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح، وجعل يقول صالح ابن أبي صالح ابن أبي ثم سكت ولم يجاوزه. وقال أبو حاتم حدثنا بندار نفس الإسناد حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ابن ولم يجاوز، والباقون سكتوا. فقال أبو زرعة وهو في السوق في آخر بطلع الروح حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد عن صالح ابن أبي عريب اللي هم ما كملوش عشان هو يكمل ويقربوا له الإيه الإسناد، عن صالح ابن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وراح ميت وخرجت روحه. فعدت كرامة لأبي زرعة وهو في هذا الموطن وفي هذا الموضع. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في المرات القادمة. طيب سؤالين كده بسرعة كده بسرعة. يقول السائل ما هي علامات قبول التوبة وكيف يعرف العبد أن الله رضي عنه وأحبه وتجاوز عن ذنوبه مهما كانت صغائر أم كبائر في حقه وفي حق العباد؟ علامات التوبة أن الإنسان يحبب إليه الطاعات، يبقى في حب، ما يجيش المسجد وهو صدره ضيق إن والعزب ولا داخل سجن، يحب الطاعات. طب لو الإنسان في الأول بيرى هذا كل ما يدخل المسجد مخنوق يزاحم ويزاحم ومن أكثر الطرق يوشك أن يفتح له، إذن المشكلة هنا بأن يلزمك أنك تزاحم نفسك بالطاعات. فعلامات التوبة الصدوق حب الطاعات وبغض المعاصي، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، تكون مبغضة لك، تبقى المعصي حتى لو فقعت في المعصية تبقى مبغضة تكرهها بس زللت منها فتقلع. يقول وهل العبد لو دخل النار ومكث فيها يوم واحد بألف سنة من عند الله يوم القيامة تمضي عليه كما في سنين الدنيا؟ لا يعلم هذا إلا الله. إن العبد ليصبغ أو يغمس في النار غمسا وهو من أهل الدنيا ذاق في الدنيا كل اللذائذ منذ أن ولد إلى أن مات، فيقال هل رأيت خيرا قط؟ غمسا، فيقول ما رأيت خيرا قط. هل تعليق البراويز فيها آيات قرآنية على الحائط شرك؟ ليست بشرك، ولكن هذا من باب امتهان القرآن. مات وترك زوجة وبنين كلهم في معيشة واحدة، أحدهم كان في العراق فعاد وقسمت التركة وأخذ نصيبه، وبعد فترة عادت إليه التعويضات العراق فاحتكرها لنفسه في حياة أمه، ثم ماتت وكتبت نصيبها للبنين دونهم، هل له حق في تركة الأم؟ يعني معنى احتكر واحد اشتغل لنفسه، لأن مشكلة الأرياف الواحد من دول أو بيبقى شركة، اللي بره واللي جوه واللي بيجيبوا العود كلهم زي بعضهم، وهذا عبارة عن في تواكل وفي أكل أموال الناس أو الآخرين بغير حق، واحد بيشتغل واحد نايم، فالذي كان يعمل في العراق له إلا إذا أدخل بعض المال في تركة أبيه، يبقى الحق للكل، لكن طالما هذا ماله الخاص يلزمه هو فقط. وبنسبة أن تحرمه أمه من الميراث بإعاز من الأبناء حرام، لا يجوز، وله فيها نصيب. يقول الأخ السائل: ما هي حقوق الزوجة الناشز وكيفية التعامل معها؟ رجاء التفصيل. هو طبعا بالنسبة يعني الإنسان المفروض يكون إيه؟ فيه رفق بينه وبين أهله. المرأة ضعيفة وخلقت من ضلع أعوج، وأعلى وأعوج ما في ضلع أعلى الرأس، فالتعامل مع المرأة يحتاج إلى حكم وأشياء. فأنصح هذا الأخ يعني إذا رأى من زوجته هذه الأشياء لابد أن يعني يتدرج. والطرق الشرعية كالآتي: التعامل مع أي امرأة فيها مشكلة بينه وبين الزوج، أولا يغلق الباب فلا تخرج المشكلة إلا بعد ثلاث أمور. الأمر الأول وهو أن يعظها، فإن لم تصلح الموعظة يهجرها، والهجر في الفراش أولا، فإن لم تستجب يبقى الضرب. بعد الضرب في هجر خارج البيت، بعد الهجر خارج البيت يبقى لابد من تحكيم. بقى التحكيم بقى إيه؟ فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، والتحكيم يكون من قبل الأسرتين ليتم الخيار والأصلح للأسرة. نرجو من فضيلتكم منكم عودة شرح البخاري إن شاء الله من يوم السبت، سيرجع إن شاء الله إن أحيان الله من يوم السبت إن شاء الله. رجل يعمل في الجمارك فيقوم ببيع سلع من الجمر بسعر قليل، ويقوم رجل آخر بشراء هذه السلع منه وبيعها، فما حكم هذا الشراء وما حكم الشراء من مشتريات مسروقة؟ لو مسروقة يبقى يحرم، لو علمت أن هذه السلعة مسروقة لا يجوز لك أن تشتريها أبدا، لا من بتاع جمارك ولا من غيره. وجزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.